بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة لمسائل قضاء رمضان، وكان ما تقدم معنا من أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى دخل رمضان الآخر فماذا يلزمه؟ القضاء. والدليل عدة من أيام فخار. والذين قالوا عليه إطعام، هل في دليل على الإطعام؟ نعم، ليس هناك دليل. لكن قلنا هو يأثم على تأخيره. ما جاء عن الصحابة على ماذا محمول؟ أنه أراد بالزجر والتشديد في ذلك لئلا يعود إلى مثل هذا الفعل. قضاء رمضان هل يجب أن يكون متتابعا؟ لا يجب، لأن الله تعالى لم يذكر التتابع، لكن التتابع أفضل من السحاب. لماذا التتابع أفضل للملك؟ لأنه أسرع في إبراء الذمة، وأيضا يعني تتابع، لأنه أشبه أقرب إلى مشابهة الأداء، فأداؤه متتابع فيكون قضاؤه كذلك. قلنا ولأنه أيضا ماذا؟ أحوط عن الإنسان، لا يدري ما يعرض له. هل يجوز لمن عليه صيام من رمضان أن يتطوع؟ عبد الرحمن، بقيد. ما هو هذا؟ يجوز بقيد. ما هو القيد؟ نعم، إذا كان في الوقت ساعة ولا يضيق عليه، وهذا قول جمهور العلماء. تقدم معنا في صيام الست من شوال، تقدم معنا اختيار الشيخ ابن عثيمين، قال الفضل الذي جاء في الحديث كان كصيام الدهر. لمن يكون؟ عبد الناصر، كنت غائبا. عبد الرحمن، لمن صام رمضان ثم أتبعه الست من شوال. أما إن كان عليه قضاء وبدأ بالست، قال فلا يثبت له الفضل الوارد في الحديث، إن ظاهر الحديث أن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، والذي عليه أيام رمضان فهو لم يصم رمضان كله، إنما صام بعضه. وهذا قلنا اختيارنا أيضا الشيخ بن باز. طيب، جاء حديث يتعلق بهذه المسألة آخر في صيام الست، وهو حديث ثوبان، استدل به بعضهم على أنه إن صام الست ولو كان عليه قضاء يثبت له الأجر إذا كان سيضيق عليه. أخي يقول فائدة قال اختيار الشيخ ابن عثيمين في الست من شوال أيضا هو اختيار شيخنا يحيى كما في الكنز الثمين، لأن الأجر لا يثبت في ظاهر الحديث إلا لمن اتبعه ستا من شوال. نبهنا أمس على مسألة قبل أن نذكر الحديث، وهي ما إذا كان يضيق عليه، يضيق قضاء رمضان مع صيام الست، في أي صورة يضيق صيام رمضان مع صيام الست قضاء رمضان؟ ها أنت يا مالك تذكر؟ ها سامر، من أفطر رمضان كله، يعني يبرد رمضان كله والمرأة النفساء، فإن هذا يضيق في حقه ماذا؟ صيام قضاء رمضان وصيام الست في شوال. ما اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه الصورة؟ ها؟ أنه يقضي رمضان ثم يصوم ستا ولو في شهر ذي القعدة ويثبت له الأجر، فليرجع أن يكون الأجر ثابتا له. طيب يا حديث يدل على أن مثل من ضاق عليه الوقت أن يستدل بعقله يجوز أن يقدم صيام الست ثم يقضي. جاء في حديث ثوبان وسنده صحيح أخرجه أحمد والنسائي في السنن الكبرى وكذلك ابن ماجه مختصرا ابن ماجه من طرق عن يحيى ابن الحارث الدماري، يحيى بن الحارث الدماري عن أبي أسماء الرحبي واسمه عمرو ابن مرثد عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر أي اليوم بعشرة أيام. قال وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة، وصيام ستة أيام بعد الفطر. فذلك تمام صيام السنة، وسنده صحيح. وقد اختصر ابن ماجه على جزئه الأخير، قال من صام ستة أيام بعد الفطر. قالوا فليس فيه كما في حديث أبي أيوب الترتيب على صيام رمضان، فاختار بعض العلماء بناء على هذا الحديث أن من ضاق في حقه شوال عن القضاء وصيام الست فإن له أن يقدم صيام الست من شوال ولو كان عليه قضاء، ويكون داخلا في هذا الحديث. على كل هذا محتمل، وحديث أبي أيوب نص صريح، وأيضا هذا الحديث قد ذكر في صيام رمضان من صام رمضان فشهر بعشر أشهر، ثم قال وصيام ستة أيام بعد الفطر، ظاهر أنه بعد الفطر من رمضان لمن صامه، فإن تقدم قال من صام رمضان. ففي حق من ضاق عليه الوقت يعني لا مانع أن يكون الأجر ثابتا في حقه، وفضل الله تعالى واسع. وأما من وجد سعة فإن ظاهر الحديث أنه لا يثبت له الأجر إلا إذا صام الست من شوال بعد صيام رمضان تاما. طيب نقرأ عن ذكر الشوقاني رحمه الله في صوم التطوع. قال الإمام الشوقاني رحمه الله: قال باب صوم التطوع. يستحب صيام ست من شوال وتسع ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض. وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم، ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين. هذا الفصل في صيام التطوع، ما الذي يستحب منه وما الذي يكره وما الذي يحرم في الصيام غير رمضان، في صيام غير رمضان. قال: أقول أما صيام ست من شوال فلحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر، أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي أيوب، وفي الباب أحاديث. عمن جاء الحديث أيضا عن ثوبان تقدم سنده صحيح، وجاء أيضا عن جابر وفي إسناده ضعف، أخرجه أحمد. لأن حديث أبي أيوب الذي في مسلم قد حصل فيه خلاف، لكن هذه شواهد تقوي الحديث. قال: وأما صيام تسع ذي الحجة فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة عند أحمد والنسائي قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر، العشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر. كم هذه؟ ثلاثة. الحديث أول ماذا؟ أربعة، الرابعة والركعتين قبل الغداء. وهذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وغيره من حبان أبو يعلى، كلهم من طريق هاشم بن القاسم. قال: حدثنا أبو إسحاق الأشجعي، قال: حدثنا عمرو بن قيس الملائي، حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحر ابن الصياح، عن الحر ابن الصياح عن هنيدة ابن خالد الخزاعي، هنيدة ابن خالد الخزاعي عن حفصة رضي الله عنها. وهذا إسناد ضعيف، أبو إسحاق الأشجعي مجهول، تفرد بالرواية عنه هاشم ابن القاسم ولم يوثقه أحد. وهنيدة بن خالد الخزاعي مختلف في صحبته، هل هو صحابي أو لا؟ وجزم العلائي في جامع التحصيل أنه تابعي ولا وجه لذكره في الصحابة. قال رحمه الله: قال ذكره الصاغاني في من اختلف في صحبته ولا وجه لذلك، لا وجه لهذا الخلاف، لأنه تابعي يروي عن علي وعائشة. وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، فلا بأس من هذا الحديث، إلا أن علة الحديث هذا من علته هو إسحاق الأشجعي مجهول، فالحديث ضعيف. قال: وأخرجه أبو داود بلفظ كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر وأول 2 من الشهر والخميس. هذا لفظ عند أبي داود. أخرجه أبو داود فقال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن الحر ابن الصياح عن هنيد بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن الحر ابن الصياح عن هنيد بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. رجال إسناده كلهم ثقات إلا هنيدة، تقدم أنه لا بأس في حديثه. امرأته الحافظ جزم في التقريب أنها صحابية. قال: وامرأة هنيدة لم أقف على اسمها، وهي صحابية روت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى قول الحافظ ظاهر الحديث سنده ماذا؟ حسن، لكن محتمل هذا كونه صحابي، محتمل أنه ليس إذا، لأن زوجها اختار الحافظ أنه ماذا؟ صحابي الحافظ، لكن العلاء يجزم المتابع، لكن اختار الحافظ أنه صحابي، فإذا ذكر أن زوجته هي ماذا؟ من الصحابة، فيحتاج إلى مزيد تحرير في صحبة امرأته. بقي على من الاختلاف على الحر بن الصياح، كلاهما ثقات، أبو عوانة ثقة ثبت، وعمر بن قيس الملاهي ثقة حافظ، الذين رواه الدارقطني في العلل ذكر هذا من الاختلاف، ذكره ضمن الاختلاف في هذا الحديث، ذكر هذه الأوجه كلها وغيرها وأنها من الاختلاف الوارد في الحديث، كما في العلل رقم 45 و903. والحديث يحتاج مزيد تحرير أكثر، وإلا ظاهر سند أبي داود أنه حسن على قول الحافظ أنها صحابية امرأة هنيدة. قال: وقد أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، وفي رواية لم يصم العشر قط. قال: وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم، وآتى بالتسع
يوم عرفة، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية.
طيب، هذا المسألة المسألة الأولى صيام الصيف من شوال، والمسألة الثانية صيام تسع من ذي الحجة. أما صيام الصيف من شوال فقد استحب ذلك جماعة من العلماء، منهم أحمد والشافعي لحديث أبي أيوب الذي قرأناه: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذاك صيام الدهر. وأيضا لحديث ثوبان قالوا: ففي هذه الأحاديث ترغيبا في صيام الست من شوال. بينما ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك إلى القول بكراهة صيامها، أنه يكره صيام الست من شوال، وعللوا بتعليلين. التعليل الأول قالوا: لئلا يعتقد وجوبها، والتعليل الثاني ما ذكره مالك قال: ولم أرى أحدا من أهل العلم يصومها. وهذا القول الثاني ضعيف، قول مصادم للأدلة فلا يعتبر به. وأما مالك رحمه الله كيف لم يقل بذلك مع حرصه على الحديث وعلى الآثار وتتبعه لذلك؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا محمول أن مالكا لم يبلغه الحديث في استحبابها، لم يبلغه الحديث في استحبابها، وإلا فهو ممن عرف رحمه الله بتتبع الآثار والحرص عليها. فلا شك أن صيام الست من شوال مستحب مرغب فيه وفضله عظيم. من صام رمضان وصام ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر. بقي ما هو وجه كون صيام رمضان مع الست يعدل صيام الدهر؟ وجهه ما جاء في حديث ثوبان: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر أي يكون ذلك بكم؟ بشهرين، فذاك تمام صيام السنة. فاليوم بعشرة أيام، فشهر بعشر أشهر، وستة أيام بشهرين بستين يوم. بقي ما نبه عليه العلماء: هل يشترط التتابع في صيام الست من شوال؟ وأيضا هل يشترط أن يكون صيامها بعد رمضان مباشرة، أو له أن يفطر أياما من شوال ثم يصوم؟
مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يشترط فيها التتابع، وأيضا لا يشترط أن تكون من أول الشهر، فلا يشترط أن تكون متتابعة، بل لو صام اثنين وخميس من كل أسبوع ثلاثة أسابيع صدق أنه صام ذلك بهذه النية. وهكذا لا يشترط أن يصوم بعد رمضان مباشرة، بل لو أفطر أياما بعد العيد ثم صامها يجوز ذلك، ولا يعارض هذا حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فإن الحديث فيما يدل أنه ولو أفطر أياما يصدق عليه ذلك، لأنه قال من شوال، وشوال شهر كامل، فمن صام ستا من شوال سواء الست الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة يصدق عليه أنه أتبع رمضان بست من شوال. وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء أنه لا يشترط فيها تتابع ولا أن تكون من أول الشهر، لكن الأفضل أن تكون متتابعة، والأفضل أن تكون من أول الشهر أي بعد يوم العيد، لأن هذا أعظم في المسابقة والمسارعة إلى الخير، وأيضا لأن هذا أقرب إلى لفظ الحديث ثم أتبعه ستة من شوال، ولكون الإنسان لا زال متعودا على الصيام، فإن من الناس من إذا انقطع عن الصيام أسبوعا أو عشر أيام شق عليه بعد ذلك أن يعود وثقل عليه ذلك، فكونه يواصل وهو لا يزال متعودا على الصيام أفضل. أيضا الغالب أن الناس يصومونها بعد رمضان مباشرة ويكون صيامهم مع الناس أنشط، فكما أنه يجوز تفريقها وعدم التتابع ويجوز صيامها في أي ست من شوال، لكن الأولى والأفضل أن يصومها بعد العيد مباشرة وأن تكون متتابعة لما تقدم. طيب، المسألة الثانية التي ذكر الشوكاني هي صيام تسع من ذي الحجة، ثم ذكر صيام يوم عرفة. أما صيام التسع من ذي الحجة فقد جاء في صحيح البخاري في حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. قالوا ولا الجهاد؟ قالوا ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ذكر الحافظ رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من شرح البخاري قال وهذا يدل على استحباب صيام تسع ذي الحجة، قال لأنها داخلة في العمل الصالح الذي ورد الحث عليه في الحديث، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. فهي داخلة في عموم العمل الصالح المرغب فيه في هذه الأيام، فيستحب صيامها. قوله في حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر، قال الحافظ رحمه الله: وقول من أيام العشر هذا على الغالب، وإلا فهي كم؟ تسع، فإن يوم العيد يحرم صيامه. قال: فقول من أيام العشر أي باعتبار الصيام إذا كان يراد به الصيام هذا في الغالب، وإلا فهي تسعة. ذكر الشوكاني رحمه الله حديث عائشة في صحيح مسلم أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. لماذا أجاب عنه؟ قال: وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم، أي كونها هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعلم بذلك لا يلزم أنه لم يكن يصومها. وقد أجاب بهذا الجواب النووي رحمه الله. قال: فهي أخبرت عن نفسها أنها لم تره ولم تعلم بذلك. ولا مانع أن يكون صامها. أجاب النووي رحمه الله بجواب آخر، قال: ولا مانع أيضا أن يكون ترك صيامها لعارض من مرض أو سفر أو نحو ذلك. وأجاب الحافظ رحمه الله بجواب آخر، إلا أن الحافظ في البخاري عز الحديث قال: إلى السنن. قالوا: أما ما أخرج أبو داود وابن ماجه، والحديث في مسلم كما سمع. أجاب أنه من باب ما جاء عن عائشة في الصحيحين أنه كان يطرف العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. قال: ويحمل أنه من هذا الباب أنه كان يتركه خشية أن يفرض على الناس. لأن عائشة في الرواية الأولى قالت: ما رأيت رسول الله صائما، وفي الرواية الثانية جزمت قالت: لم يصم العشر قط. فإما أن يحمل أنها لم ترى وقد صامها، أو يكون تركها لعذر وعارض، أو يكون عليه الصلاة والسلام تركها خشية أن تفرض على الأمة، فقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. صيام يوم عرفة سيأتي إن شاء الله.